في وحي آي الله مدلولات ومناهيل وفضائل وصفات في وحي آي الله هدي كامل وسوابق ونتائج ونجاة سنن الذين توافدوا من قبلنا عبر لنا وموجه وحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج سنن، وضيفي وضيفكم فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، وإلى آية جديدة من كتاب الله عز وجل، قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وعنوان حلقتنا لهذا اليوم: الجهاد قدر وشرع. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أكرمكم الله، بارك الله فيكم.
ما زلنا في هذه السلسلة شيخي الكريم، ونحن نتفيأ ظلال هذه الآيات الكريمات لنسقطها واقعا معاشا على الحوادث النازلة. قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فإن كان من وقفة على هذه الآية ابتداء، لنأخذ مفهوم الجهاد تعريفا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فبداية لا بد أن أبين بأن الكتابة هنا كتابة قدرية وكتابة شرعية. فقول ربنا جل جلاله كتب عليكم القتال هو كقوله كتب عليكم الصيام وكتب عليكم القصاص، بمعنى أنه فرض، يعني فرضا شرعيا، وهو كذلك أمر قدري لا مناص منه لا مفر منه. وهذا القدر بين ربنا جل جلاله حقيقته في قوله: ولولا دفع الله الناس، أو في القراءة الأخرى: دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، بمعنى أن سنة التدافع بين الحق والباطل باقية. ما يمكن أن تكون الأرض خالصة للمؤمنين ولا أن تكون خالصة للكافرين، ما يمكن أن تكون خالصة لأهل الحق ولا لأهل الباطل. هذا التدافع باق إلى قيام الساعة. إذا أذن ربنا جل جلاله في قيام الساعة أرسل ريحا باردة قبضت أرواح المؤمنين، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. فهذه السنة القدرية الكونية باقية، ثم هذه الفريضة الشرعية الدينية أيضا باقية. الجهاد ما هو؟ هو كما قال علماؤنا بذل الجهد لإعلاء كلمة الله بالمال والنفس واللسان. ولذلك تجد في القرآن في 7 مواضع الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس، وفي موضع واحد قدم الجهاد بالنفس: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. لكن في سورة نفسها وفي سورة الأنفال قبلها وفي سورة البقرة في عدة مواضع تجد الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس. ولذلك نقول الجهاد هو أن يسعى المسلم في إعلاء كلمة الله عز وجل، في إعلاء كلمة لا إله إلا الله، في إظهار دين الله، في تطبيق شرع الله. قد يكون هذا الجهاد جهادا بالمال، فلولا المال ما طبعت المصاحف، لولا المال ما بنيت المساجد، لولا المال ما انتشرت الدعوة. وبعد ذلك باللسان، وذلك بعرض دين الله عز وجل وبيان محاسنه وتجلية فضائله وتزييف شبه أعدائه والإجابة على الشبهات التي يطرحونها.
قد يكون هذا التدبر من جنس هذا الجهاد.
ما في شك هذا من الجهاد باللسان. ثم بعد ذلك الجهاد بالنفس. وكما قال الإمام القرطبي رحمه الله يعني كلمة يعني طيبة، قال بأن الكفار 3: فمنهم من يسلم بالحجة والبرهان، ومنهم من يسلم بالعطاء والإحسان، ومنهم من يسلم بالسيف والسنان. بمعنى أن بعضهم إذا جاءته الحجة والبرهان، مثلا كعمر بن الجموح الذي كان يعبد صنما، فبعض الصحابة لما رأى استمساكه بصنمه جعلوا كلبا يبول عليه ليلة بعد ليلة إلى أن استيقظ عقله قال
رب نعم يبول الثعلبان
عليه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. فهنا بالحجة والبرهان. وبعض الناس بالعطاء والإحسان كصفوان بن أمية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلي فما زال يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلي عليه الصلاة والسلام،
علم أن الوصول إلى قلبه من هذا
نعم. وبعضهم بالسيف والسنان كأبي سفيان نعم. لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله، قال ما أحلمك ما أكرمك، لو كان إله غير الله لنفعنا. فقال له أما آن أن تشهد أني رسول الله، قال أما هذه ففي النفس منها شيء. فقال له العباس ويلك أسلم، يعني عمر واقف بسيفه هاي نعم. فأسلم في أول الأمر خائفا كما قال الذهبي رحمه الله، ثم دخل الإسلام في قلبه حتى كان حامل راية المسلمين يوم اليرموك.
يقودني هذا الشيخ الكريم إلى يعني سؤال مفاده أن من يدعي الآن أن هذا الدين ليربط مسألة الجهاد قسرا في السنان ثم يشوهها ليضفي بعض سماحة على الإسلام فيما يدعي، هل يندرج هذا ضمن القاعدة فيما تكرهه النفوس جبلة والله عز وجل قد أشار إليه كتب عليكم الجهاد القتال وهو كره لكم، هل يدخل هذا ضمن هذا الباب؟
نعم هو
ففي أنهم يتلمسون تزييف الأمور ولا نحن دين المحبة والسلام ولا يتعارض هذا مع ذاك.
هم هؤلاء يعني يصدرون فيما يقولون عن يعني شيء مركب من هزيمة نفسية سكنت قلوبهم وفي الوقت نفسه نية حسنة مع عدم تصور كلي للأمور
والعواقب
والعواقب، إلا لو أنهم يعني راجعوا السيرة مراجعة حسنة لعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 عاما ما حمل سلاحا عليه الصلاة والسلام، لعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا يعني 27 غزوة قاتل في 9 منها وأنه ما بلغ القتل من الفريقين 1000 نفس، لعلموا بأن الإسلام لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان محصورا في جزيرة العرب. طيب لو كان هؤلاء الناس مكرهين على الدخول في دين الله لبادروا إلى الردة. طيب الآن المثال الواقع، لو كان الناس مكرهين على الدين لماذا يستمسكون به وهم أضعف الأمم وهم الآن يقتلون من أجل الدين كما يحصل لإخواننا الروهينجا وكما يحصل لإخواننا الإيغور وكما يحصل لإخواننا في إريتريا وفي غيرها، لو كانوا مكرهين على الدين ما الذي يحملهم على أن يبذلوا نفوسهم في مقابل يعني التمسك بهذا الدين؟ فإن المكره على الشيء سرعان
ما ينفك عنه
في عند أول فرصة. ثم بعد ذلك الذين يهاجمون الدين بأنه انتشر بالسيف نقول لهم راجعوا نصوص كتبكم فيما ينسب إلى المسيح، ما لا تظنوا أني جئت إلى الأرض لأضع سلاما، بل جئت إلى الأرض لأضع سيفا ليفرق بين الوالد وولده، بين الكن بين البنت وكنتها، هكذا بتعبير الكتاب عندهم. والقرآن الكريم يبين لنا أن القتال هو شرعة الأنبياء، وكأي من نبي قاتل أو في القراءة الأخرى قتل معه ربيون أي جماعات كثيرة، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب المحسنين. نعم.
هل هذا يعني يدلل على أن الجهاد والقتال مفهومان مترادفان؟
نعم، هذا مما يخطئ فيه كثير من الناس، فالقتال ليس إلا نوعا من أنواع الجهاد. القتال ليس إلا نوعا
جزءا من كل.
نعم جزءا من كل، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، وبدليل أن الله جل جلاله عدل بين النفير قتالا في سبيل الله والنفير طلبا للعلم، وما كان المؤمنون لينفروا أي للقتال كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا
في الدين
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. النبي عليه الصلاة والسلام عد من أنواع الجهاد الجهاد الاجتماعي جهاد الاجتماعي. ولذلك لما جاءه في غير حديث جاءه رجل يستأذنه في الجهاد يقول أحي والداك أو أحدهما، يقول ففيهما فجاهد. وفي مرة أخرى يخبر بأن أمه حية يقول إلزم رجليها فثم الجنة. قابل الله في برها، يقول لصحابي آخر. هذا الجهاد الاجتماعي في بر الوالدين. ولذلك الجهاد العلمي، الجهاد الاقتصادي، الجهاد الاجتماعي، الجهاد البيئي، هذا كله جهاد مطلوب منا معشر المسلمين أن نقوم به. يعني الآن كثير من الشباب يلبس عليهم، قالوا لو أنتم تدرسون الفيزياء أو تدرسون الهندسة الاتصالات أو كذا، لا، ينبغي لكم أن تقبلوا على طلب العلم الشرعي، فهذا هو الطريق الذي يوصلكم إلى الله. دعوكم من علوم الدنيا وما إلى ذلك،
وما تستفيد أمة الإسلام منكم ومن هذه الشبه.
نعم، هذه من المصائب العظام التي يعني سكنت قلوب كثير من الشباب وتغلغلت إلى عقولهم. نقول كل علم نافع يسهم في نهضة الأمة فإنه جهاد في سبيل الله. ونعلم الآن أن الحروب تدار بالعلم لا بالشجاعة.
نعم.
فالأمريكان والكوريون وغيرهم ليسوا أشجع من المسلمين، لأن المسلم يبذل نفسه يرجو جنة عرضها السماوات والأرض، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. المسلم ما تنقصه الشجاعة وما يظن بنفسه، لكنهم الآن يديرون الحروب ما عادت سيفا في مقابل سيف، ولا عادت بالرمح ولا بالقسي ولا بالنبال ولا بالحراب ولا بالسهام، وإنما الحروب الآن تدار بالكمبيوتر، تدار من غرف مغلقة،
إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر.
نعم، لا يقاتلون. نعم، هذا هو الحال. ولذلك قد يدخلون مع المسلمين حربا ما يخسرون لا جنديا واحدا، ويقتل من المسلمين يعني ألوف مؤلفة. ولذلك نقول من يدرس الفيزياء وله في ذلك نية حسنة، أو الكيمياء أو الأحياء، أو يدرس طب العظام أو طب العيون أو أي فرع من فروع الطب، هذا كله جهاد في سبيل الله. هذا من إعداد العدة. الله جل جلاله قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فمن كان صادقا في إرادة الجهاد فعليه بالإعداد الروحي المعنوي، والإعداد الفكري الثقافي، والإعداد العلمي، والإعداد البدني. هذا كله مطلوب منا معشر المسلمين.
إذن هل لنا أن نلخص هذا أنه من ضمن أنواع الجهاد؟ كل هذا يندرج، إذن ليس بالمفهوم الذي شاع بين الناس أن الجهاد قرين القتال، وأن من ينخرط مجاهدا لا بد أن يحمل السلاح، وإنما مفهوم الجهاد بما تفضلتم به من أنواع، ربما في طلب العلم ونشر الخير وبذله. إذا ما يعني خلصنا إلى هذه الأنواع المتعددة والصور المتفرقة للجهاد، ما عاقبة ترك هذا الجهاد؟
أيضا تأكيدا للمعنى الأول، أذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شهداء أمتي على الفرش، يعني يموتون على الفرش، لكن علم الله من قلوبهم الصدق والرغبة في الشهادة. ونقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة قوما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. الله جل جلاله قال ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. الجهاد عاقبة تركه وخيمة. من عاقبة تركه عياذا بالله الضرب الذل، ضرب الذل، وهو ما نشهده، ما يحتاج يعني إلى بيان. فالمسلمون الآن يقضى الأمر حين يغيبون ولا يستأذنون وهم شهود، يعني ما لهم قيمة، لا في المحافل الدولية ولا في المنظمات الأممية ولا يؤبه لهم. هذا هو الذل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. من عواقب ترك الجهاد كذلك تفرق الكلمة وشتات الأمر، فإن الناس إذا تركوا عدوهم اشتغلوا ببعضهم، ولذلك الآن ما أكثر الفرق، ما أكثر الأحزاب، ما أكثر الردود فيما بيننا معشر المسلمين، كل حزب بما لديهم فرحون. من عواقب ترك الجهاد ضعف آصرة الأخوة بيننا معشر المؤمنين. لما كان المسلمون أمة واحدة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم كانوا أقوياء، لكن بعد ذلك لما اشتغلوا عن عدوهم بأنفسهم ضعفت الآصرة بينهم، بل الآن يضعون أيديهم في أيدي أعدائهم ويبذلون لهم الأموال سخية بكل أريحية ونفس طيبة، وبالمقابل يتسلط بعضهم على بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. من عواقب ترك الجهاد تسليط الأعداء عليهم فيأخذون بعض ما في أيديهم.
لو أذنت لي شيخ عند تسليط الأعداء، لأن لعلنا نبسط فيها الكلام بعد فاصل قصير نعود وإياك فيه لنستكمل الحديث. مشاهدين الكرام، فاصل قصير نعود وإياكم لنستكمل هذه الدقائق المباركات.
سنن الذين توافدوا من قبلنا عبر لنا وموجه وحياة.
مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام. كنا وإياكم قد توقفنا قبل الفاصل عن عاقبة ترك الجهاد، وقد عد الشيخ جزاه الله خيرا بعض العواقب، أولها الذل، ومن ثم ضعف الآصرة بين المسلمين. وكنا قد وقفنا على موضوع يحتاج بسطا يسيرا شيخي الكريم في تسلط الأعداء كناتج لترك هذا الجهاد.
نعم، تسلط الأعداء هو ما نراه ماثلا الآن، فالمسلمون الآن مثلا إخواننا المسلمون الإيغور تجد بأنهم يحبسون في معسكرات الاعتقال ويتسلط عليهم أنواع العذاب حسية ومعنوية، ويسلخون من دينهم سلخا، ولربما تزوج المسلمة الموحدة من الوثني البوذي الصيني الكافر. وبعد ذلك تجد يعني بعض حكام المسلمين يدعم يعني الصينيين في هذا التوجه ويؤيدهم ويقول لهم: هذه حرب على الإرهاب ونحن نشاطركم يعني هذا الهم، وما إلى ذلك من كلمات هي من باب الموالاة لأعداء الله، نسأل الله العافية. والآن تجد المسلمين يقتلون وتحرق دورهم في بورما في غيرها من بلاد الله، ثم بعد ذلك المسلمون لا يحركون ساكنا، بل أوضح من ذلك تجد اليهود يتسلطون على بيت المقدس ويحاصرون إخواننا في فلسطين، ثم بعد ذلك حكام المسلمين يعاونونهم إما بأن يحاصروا معهم إخواننا في فلسطين
أو يسد عليهم منفذا آخر،
أو أن يطبعوا معهم مع اليهود العلاقات ويجروا معهم المحادثات سرية وعلانية ويمدونهم بحبال الوصل وما إلى ذلك. والله جل جلاله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا حاصل الآن من تسلط الأعداء الآن، أنهم تسلطوا علينا حتى في مناهجنا التي ندرسها أبناءنا، فيلزموننا بأن نحذف الآيات التي فيها حديث عن الجهاد، النصوص النبوية التي فيها حث على الجهاد، كذلك مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت مع اليهود، يلزموننا كذلك بأن نشوه التعاليم بأن نقول بأن الحرب في الإسلام حرب دفاعية، ليس في قاموسنا جهاد الطلب، وهم بذلك يخالفون يعني إجماع علماء المسلمين. مما يتسلطون من تسلط الأعداء علينا، أنهم يتسلطون حتى في تشريعاتنا في قوانيننا، فيقولون بأن هناك تضييق على الحريات الدينية، بأن هناك تضييق على المثليين، بأن هناك مصادرة لحرية المرأة، يتدخلون حتى في الأسرة، يريدون أن يلزمونا بما ألزموا به أنفسهم، يعني من تلك التشريعات الجائرة التي تخالف الفطرة وتخالف يعني العقل وتصدم الواقع وما إلى ذلك. هذا كله من تسلط أعداء الله عز وجل، حتى إن الإنسان يمكن أن يقول أن حكام المسلمين الآن الذين ينتفخون على شعوبهم لا يملكون من الأمر يعني شيئا، وإنما هم منفذون لإرادة أولئك الأعداء وما يملون عليه.
لكن هل حتى يكون الكلام شموليا ولا يظن الظان أننا نقصر المسألة يعني قتالا، رغم أن الآية التي استعرضناها كتب عليكم القتال، لكن بما بينا من أنواع الجهاد يعني القصور الحاصل في كل مفاصله جهادا، فتسلط الأعداء ذلك، فهو قصور في الجهاد العلمي كذلك، وقصور في
الجهاد الروحي، الجهاد الفكري، الجهاد البيئي، الإعداد بكل أنواع، حتى الإعداد البدني. الآن كم ينفق على الكرة في بلاد المسلمين، وبالمقابل كم ينفق على تعلم السلاح، كم ينفق على الإعداد الحقيقي البدني. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. رسول صلى الله عليه وسلم كان يجري المسابقات بين المشاة أو الرجالة، ويجري المسابقات بين الفرسان، ثم يعلن يقول خير رجالتنا سلمة بن الأكوع وخير فرساننا أبو قتادة، ويسابق بين الخيل المضمرة من مسجد بني زريق إلى ثنية الوداع، ويقول ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامي. هذه الرماية، السباحة، ركوب النزو على الخيل، هذا كله شجع عليه رسول الله
والجهاد التكنولوجي والجهاد الحداثي، هذا في التطور والمواكبة،
كله
من جملة استحضار هذا الجهاد. إذا ما أردنا أن نذكر بعض الأمثلة للجهاد ماضيا وحاضرا، كيف لنا أن نمثل بهذا؟
إذا أردنا أن نستحضر أمثلة الجهاد لا تحصى، لكن نريد أن نذكر أمثلة لترك الجهاد ما ترتب عليه، وأوضح مثال على ذلك ما كان في الأندلس، يعني لما قعدت بالخلفاء هممهم وضعفت عزائمهم وخارت قواهم وصاروا يمدون الحبال لأعدائهم، فيتنازل هذا عن مدينة من أجل أن يعينه أعداؤه على أخيه في الإمارة الأخرى، ترتب على ذلك ضياع الأندلس يعني كلها وذهابها، فعادت صليبية نصرانية، وتسلط أولئك الصليبيون على من سموهم الموريسكيين، فصاروا يعاقبونهم على كل إظهار لشعيرة من شعائر الإسلام، سواء كان في ختان أو في احتفاء بيوم جمعة أو صيام لرمضان أو لاقتناء للمصحف، صار مسخا للهوية بالكامل، وأقيم ما يسمى بمحاكم التفتيش التي نقبت عن الضمائر والقلوب، ما يعني ليس عن السمت والمظهر والهيئة، بل حتى على الضمائر والقلوب. ثم من الأمثلة المعاصرة الآن ضياع فلسطين. فلسطين لما ضاعت وحورب المجاهدون الذين أرادوا أن يحيوها فريضة إسلامية وجهادا حقيقيا، وتحول القتال مع اليهود إلى حرب قومية أو إلى حرب وطنية أو إلى عربية أو اشتراكية أو إلى آخر ما نعم تلك الأسماء التي تنتهي بإية وإية، وغاب اسم الإسلام عن هذه المعارك، العانى العرب والمسلمون من هزيمة إثرى، هزيمة في 56 وفي 67 وفي 82 وفي غيرها. وبالمقابل الآن لما وجد يعني هؤلاء الشباب المجاهدون في غزة الذين يقاتلون باسم الله في سبيل الله وينطلقون من بيوت الله وآيات القرآن على ألسنتهم سلسة عذبة، وهم ينطلقون والجنة يعني تتراءى لهم أوجع اليهود وأثبتوا بأنهم يمكنهم الفعل ويمكنهم التأثير، وأن المسلمين ليسوا يعني قطيعا من الغنم الجزار في كل يوم يأخذ شاة فيذبحها وبقية الغنم غافلون، كما قال القائل: الناس في غفلة عما يراد بهم كأنهم غنم في بيت جزاري. لا، هؤلاء المجاهدون أثبتوا بأن الجهاد يمكن أن يحيي أمة، ويمكن أن يسترد به الحق، ويمكن أن تثبت به قدم، ويمكن أن تقوى به عزة، وهذا هو السبيل.
بهذين المثالين الذي تفضلت به شيخ الكريم، مثال من الماضي في الأندلس ومثال للحاضر بضياع أرض فلسطين، أعرج بشكل سريع على ما تفضلتم فيه في هذه الحلقة، وقوفا على هذه الآية الكريمة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، بأن ذكرتم تعريفا للجهاد وأنه ليس قرين القتال وليس مرادفا له، وإنما أنواع الجهاد أنواع شتى، متى ما أخذ بها المسلمون جميعا كانت لهم رفعة، وذكرنا على ذلك أثارا مترتبة على ترك هذا الجهاد، ومن ثم ذكرتم هذين المثالين على من الحاضر والماضي على ترك هذه الفضيلة. لم يبقى لي في الختام إلا أن أشكر فضيلة الشيخ على ما تفضلت به من هذه الكلمات. مشاهدي الكرام، أشكر موصول لكم على حسن الاستماع، ألقاكم في حلقة قادمة من برنامج سنن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في وحي آي الله مدلولات ومناهل وفضائل وصفات، في وحي آي الله هدي كامل وسوابق ونتائج ونجاة، سنن الذي توافدوا من قبلنا عبر لنا وموجه وحاجة.